www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. البحث يدور بإذن الله تعالى حول الخمس وشتى مباحثه، حيث يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هناك بحوث عديدة نشير إلى فهرسة إجمالية سريعة لأكثر عناوين المباحث القادمة إن شاء الله، لكن نبدأ بكلمة مختصرة حول كلمة الخمس. فإن من الصحيح لغة أن تقول خمس يعني بضمتين، كما في الآية الشريفة: فإن لله خمسه، كما أنه هناك تخفيف أيضا في اللغة العربية، فلك أن تسكن الميم فتقول الخمس، لكن يبدو أن الوضع الأول هو على الضمتين أي الخمس، وذلك بقية الكسور أو الأنصبة يعني الثلث أيضا كذلك، ثلث صحيح والثلث كذلك، أيضا الربع والربع، السدس والسدس، السبع والسبع، وكذلك الثمن والثمن، والتسع والتسع. والقرآن الكريم عادة جرى على الضمتين، مثلا لأبويه لكل واحد منهما السدس، أو مثلا الربع في آية أخرى، أو الثمن في آية أخرى، وعلى أي تقدير فكلاهما صحيح. أما المباحث التي ستبحث في المستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى فهي هذه العناوين: أولا تعريف الخمس، وأنه هل الخمس حقيقة شرعية في هذا المعنى المعهود المتداول الخاص لدينا ذي الشروط المعينة. الخمس معنى اللغوي واضح، واحد من خمسة يعني كسر من الكسور، لكنه لم يرد هذا المعنى على إطلاقه في الآية الشريفة وفي اصطلاح وما يستعمله المتشرع، وإنما أريد به حصة خاصة منه، يعني خمس في أشياء خاصة بشروط خاصة يعطى لأشخاص خاصين وهكذا وهل مجرة. فهل الخمس حقيقة شرعية أم هو حقيقة متشرعية كما هو قول بأن الخمس في زمان الإمام الصادق عليه السلام صارت إلى حقيقة متشرعية في هذا المعنى الخاص المعهود، أم لا هذا ولا ذاك، لا حقيقة شرعية الخمس ولا حقيقة متشرعية فيه، بل هو باق على معناه اللغوي، وإنما هو من باب استعمال العام أو المطلق في أحد مصاديقه. لكن هل هذا الاستعمال البحث اللاحق هل هذا الاستعمال حقيقة أم هو مجاز؟ هذا بحث سيأتي. إضافة إلى احتمال آخر لم يطرح عادة، وهو أنه أن تكون حقيقة شرعية ما قبل الشارع، كما قال السيد البروجردي بمثل ذلك في الصلاة: فأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فمثل السيد البروجردي ذهب إلى أن الصلاة حقيقة ما قبل شارعية، يعني في الأديان السابقة أيضا كانت للزكاة وللصلاة كان لها معنى خاص موضوع له بوضع ثاني. فهل في الخمس أيضا يجري هذا البحث أم لا؟ هذا هو العنوان الأول. العنوان الثاني: الأدلة الدالة على وجوب الخمس من كتاب وسنة وإجماع وعقل، وهل أن هذه الأدلة تدل على وجوب الخمس في الغنائم فقط، الغنائم الحربية أي، أم تدل على وجوب الخمس بما فيها الآية الشريفة في أرباح المكاسب أيضا وسائر الأقسام السبعة؟ لأنه المعروف أن الخمس يجب في سبعة أشياء، منها غنائم دار الحرب، ومنها المعدن، ومنها الكنز، ومنها الغوص هذا الرابع، ومنها الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم، ومنها المال الحلال المختلط بالحرام، والسابعا حسب ترتيبهم هو أرباح المكاسب، كل ما ربحته أو كل ما ربحته ففيه الخمس، أو أهدي لك أو ما أشبه ذلك على الخلاف في الهدية أو الهبة. إذن هل البحث الآخر، هل هذه الآية والأدلة الأخرى عامة شاملة في دلالتها على كل الأقسام السبعة أم خاصة بالقسم الأول؟ هذا أيضا بحث، سلام عليكم، من البحوث. بحث آخر يلحق بذلك أنه هل منكر الخمس كافر، لأنه منكر لضروري من الضروريات أم لا، أو لعودته إلى إنكار ضروري من الضروريات؟ وما هي الضروريات؟ هل هي الألوهية والتوحيد والنبوة فقط، أم بإضافة المعاد أيضا، أم بإضافة الإمامة أيضا؟ هذا أيضا بحثه في محله. وأيضا يبحث في هذا السياق في الإشكالات التي يمكن أن تورد على ثبوت الخمس. فإذا نستعرض الأدلة أولا ثم نأتي للإشكالات. ومن الإشكالات أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لم يروى عنه أنه أخذ الخمس، ولا عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وأيضا ربما لا عن الإمام الحسن ولا عن الإمام الحسين، وإنما من زمان الباقرين عليهم الصلاة وأزكى السلام ثم الكاظم والرضا والجواد اشتهرت هذه القضية اشتهارا شديدا. فهذا قد يطرح من الإشكالات أنه إذا كان الخمس واجبا فكيف لم يأخذه الرسول صلى الله عليه وآله حسب هذه الدعوة؟ طبعا كيف لم يأخذه الرسول؟ إشكالات عديدة قد تطرح، هذا منها. أسئلة عديدة أيضا قد تطرح، من الأسئلة أنه لماذا تكرر ذكر الزكاة في القرآن الكريم كثيرا ولم يذكر الخمس إلا مرة واحدة؟ هذا أيضا سؤال، وأسئلة أخرى عديدة موجودة في المقام. هذا أيضا بحث من البحوث. البحث الآخر من البحوث التي ستأتي هو: ما هي فلسفة الخمس أو الحكمة في الخمس؟ ويتضمن ذلك أيضا كون الخمس عوضا عن الزكاة. هذا أيضا بحث سيطرح إن شاء الله. ويتضمن السؤال عن لما اختص الخمس بالأصناف الستة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فما هو وجه تخصيص الخمس بهذه الأصناف الستة؟ هذا البحث أيضا له مجال. البحث الآخر، هل الخمس ملك شخصي للإمام عليه السلام أم هو تابع لمقام الإمامة؟ هذا أيضا بحث. ويتفرع على ذلك أنه إذا كان ملك شخصي له فيتعامل معه تعامل الملاك والمالكين، وأنه سيرثه وارثه وتقسم الأخماس بين ورثته، وليس ينحصر بوارثه الوحيد في الإمامة. وهذا البحث وإن لم يكن مورد ابتلائنا الآن، لكن اللاحقه أو الملحق به هو مورد الابتلاء، وهو في مرجع التقليد. يعني لو فرغنا عن أن الإمام عليه السلام يملك الخمس بملك شخصي، فهل مرجع التقليد يملك الخمس ملكا شخصيا أم لا؟ هذا تابع للمقام وللمنصب. ثم قبل ذلك هناك بحث سابق، وهذا البحث اللي الآن نشير له بحث كلامي، لذا سنشير له لاحقا ولا نفصله، أنه فيما قبل هذا البحث أن الخمس ملك للإمام عليه السلام، يعني المعصوم من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين عليه السلام الله إلى الإمام الصادق وصولا للإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فأكو بحث سابق أن الدنيا بما فيها هي ملك للمعصوم. قلت هذا البحث بحث كلامي ثم ينشعب إلى شعبتين، أنه هل الملكية، ما هو معنى الملكية ها هنا؟ هل ملكية حقيقية؟ احتمال تدل عليه الأدلة طبعا. أم هي ملكية اعتبارية؟ احتمال آخر. وتدل على كليهما الأدلة. الملكية الحقيقية معنى الإحاطة والقيومية للإمام، نحو من الإحاطة والقيومية على الكائنات، لأنهم وسائط الفيض. ومع قطع النظر عن ذلك، فهل له ملكية اعتبارية؟ وملكيتنا هي في طول ملكية الإمام، وليس الكلام أن هذه الملكية في عرض تلك الملكية، وإنما الكلام في الطولية. أيضا هذا بحث من المباحث، من المباحث اللاحقة، أنه على بعد قبول وجوب الخمس وشموله للأقسام السبعة، يعني بما فيها أرباح المكاسب، فالسؤال الذي يطرح هو أنه هل أباح وأحل الأئمة عليهم الصلاة والسلام الخمس لشيعتهم؟ أكو روايات عديدة عن الإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق، وبعضها صحيحة السند، أن الإمام قد أباح الخمس للشيعة في زمن الغيبة أو مطلقة منذ زمنهما عليهم الصلاة والسلام، لكن مورد الابتلاء زمن الغيبة. فهل الخمس مباح للشيعة في زمن الغيبة مطلقة، أو أنه خاص وخاصة تلك الإباحة بأحد عناوين ثلاثة؟ واحد المناكح، اثنين المتاجر، ثلاثة المساكن. توضيحه كإشارة إلى أن يأتي تفصيله، أنه قول بأن المناكح خاصة قد أحلت لكي لا تخبث ولادة الشيعة ويكونون أبناء حرام مثلا والعياذ بالله. لكن ما هو المعنى من المناكح؟ معنيان ذكرا، خلاف يعني أكو في الكلام في البحث، المعنى الأول هو السراري، جمع سرية أي الإماء، التي يغنمن من دار الحرب. فهذه أحل الإمام المناكح، يعني خصوص هذه لا غير. الاحتمال الآخر أن الإمام أحل المناكح أي مهور النساء، وهذا اللي راح يكون أكثر فائدة وجدوائية في البحث، لئلا تخبث ولادتهم كما في الرواية، أو لتطيب ولادتهم ولا تخبث. فمهر النساء إذا كان غير مخمس فتزوج هذا الشيعي امرأة، فالإمام قد أحل سهمه منح من المهر، أي أحل خمسه للشيعي. إذن هذا كلام سيأتي إن شاء الله، أنه هل أحلوا أم لم يحلوا، أم أنه تلك الروايات لها توجيه معين. حسب ما تتبعت يمكن أن تذكر لتلك الروايات وجوه خمسة في أنه ما هو مقصود الإمام الباقر والإمام الصادق عليهم السلام من إباحة الخمس لشيعتهم أو إباحة خصوص المناكح. أيضا احتمال أن يضاف للمناكح المساكن، ما هو المراد بالمساكن؟ أيضا احتمالات. الاحتمال الأول ما كان في دائرة الغنيمة الحربية. الاحتمال الثاني ما كان في دائرة الأنفال، لأن الأنفال لمن؟ لله وللرسول، مثل شطوط الأنهار والسيف البحار وقمم الجبال وبطون الأودية والآجام وما أشبه ذلك. الأنفال ملك للإمام، فلا يصح أن يتصرف فيه غيره إلا بإذنه. فالروايات هل حللت المساكن في هذه الأماكن؟ يعني واحد تصرف فبنى دارا في أجمة أو في غابة أو على ساحل نهر أو في سيف بحر أو في بطن واد أو ما أشبه ذلك. الاحتمال الثالث وهو الأكثر نفعا لو قيل به، يعني الأعم نفعا ولا ذاك أيضا نافع، أن المراد من تحليل المساكن هو ما يشترى بمال فيه الخمس، كما لو استخرج معدنا أو كنزا أو غاصة فحصل على لآلئ مثلا، فالخمس موجود فيها فاشترى بها مسكنا، فهنا صلاة راح تصير باطلة مثلا في هذا المكان الذي اشتراه على قول ولم يخمسه. فالإمام قد أباح للشيعة ذلك حتى لا تبطل صلاتهم. كذلك الكلام في المتاجر، وهذه أوسع دائرة. وما المراد بالمتاجر؟ الاحتمالات الثلاثة جارية: واحد ما يرتبط بالغنائم، اثنين ما يرتبط بالأنفال، ثلاثة وهو الأكثر دورانا لو اشترى، دققوا هنا المتاجر، لو اشترى شيئا من شخص لم يخمسه فهل علي الخمس؟ لو اشتريت شيئا من شخص وأنا متيقن بأنه لم يخمسه، فهذا مرة شاك أحمل على الصحة، لكن متيقن بأن الخمس قد تعلق بعين هذا الإناء أو هذا المنزل أو هذا الدينار أو البرتقال، فهل يجب علي الخمس؟ الكلام الآخر أن الأئمة قد أباحوا لشيعتهم هذا الخمس اللي تعلق بمال في ملك غير ثم انتقل إلي. وأيضا مسألة أخرى تلتحق وتلحق بهذه، وهي مسألة لو لم يكن الطرف معتقدا للخمس، سني أو بكري يعني من أتباع أبي بكر لا يعتقد بالخمس، فهنا دفع اشتريت منه شيئا، فهل يجب علي الخمس أم لا؟ لأما قد أباح ذلك. هذه المسألة الثانية تقريبا ما فيها كلام. أنه لو انتقل إلي شيء من شخص لا يعتقد بالخمس فلا خمس علي، لكن المسألة اللي سبقتها فيها نقاش وكلام. إذن هذا أيضا بحث من البحوث التي ستأتي إن شاء الله، إضافة إلى بحوث كثيرة عديدة أخرى، منها المؤونة ماذا تعني، ما هو تحديدها، وماذا لو قتر على نفسه ففاضت مؤونته فهل هناك خمسون، مسألة أخرى أنه زيادة أو ارتفاع القيمة السوقية للشيء هل فيها الخمس. سلام عليكم. لو ارتفعت القيمة السوقية في مال التجارة أو في غيره، كذلك هل في الهبة خمس مسألة، هل في الميراث خمس مسألة أخرى، وهكذا وهلم جرى. إذن هذه بعض عناوين البحوث أو الكثير منها. الآن احنا راح نبدأ مع العنوان الثاني وهو الأدلة على وجوب الخمس. العنوان الأول مقتضى الطبع نقدمه وهو تعريف الخمس، وأنه هل هناك حقيقة شرعية أو متشرعية، أو الكلمة باقية على معناها اللغوي واستخدمت استخدام المطلق في أحد أفراده. لكن راح نأخر لأنه سينفع بحث الأدلة في تحديد ذلك أيضا. فنبدأ ببحث الأدلة على وجوب الخمس وعلى شمولية الخمس. فنقول، يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، إلى آخر الآية الشريفة. في هذه الآية أيضا بحوث كثيرة ستطرح، نشير إلى عناوين بعضها ثم غدا إن شاء الله ندخل فيها. البحث الأول أن هذه الآية تدل على وجوب الخمس، لكن هل تدل على عموم الخمس للأقسام السبعة، أم هي خاصة بغنائم دار الحرب؟ هذا كلام. واعلموا أنما غنمتم، هل المقصود غنائم دار الحرب كما ادعاه البكريون عادة، أم هي عامة لأرباح المكاسب كما عليه أتباع أهل البيت عليهم السلام قاطبة؟ هذا أيضا كلام سيأتي وسنتوقف عنده بما يسع المقام إن شاء الله. البحث الآخر الذي سيطرح على ضوء هذه الآية الشريفة أن هذه الآية الذي يستفاد منها وجوب الخمس، يعني الذي يستفاد منها هذا الحكم، أم الذي يستفاد منها الحق؟ هناك عندنا كما تعلمون حكم وعندنا حق، فهل الآية تدل على أن الخمس حق أم تدل على وجوبه فقط؟ والنسبة بين الحكم وبين الحق، الحق والحكم أكو فوارق ذكرت بينهما، مربوط هذا البحث بمحله، منها أن الحكم ما لا يقبل الإسقاط، والحق هو ما يقبل الإسقاط، على نقاش في هذا الضابط وإن كان بشكل عام صحيح. فهل هذه الآية يستفاد منها فأن لله خمسه، يستفاد منها أن الخمس حق لمكان اللام، أم إضافة إلى الحقية يستفاد الحكم؟ كلاهما، والنسبة بين الحق والحكم على ما ذهب إليه البعض مثل السيد العام في بيان الفقه، النسبة هي العموم والخصوص المطلق من حيث المورد، فكلما كان هنالك حق لزمه حكم وتلاح، وليس كلما كان هنالك حكم كان هنالك حق، وذلك كما في الطهارتين، الطهارة من الخبث هذه حكم وضعي، والطهارة من الحدث أيضا حكم وضعي لكنه ليس بحق. على أي تقدير، فهل الآية يستفاد منها أن الخمس حق أم يستفاد منها أن الخمس حكم؟ ثم بحث لاحق ندخل إليه غدا إن شاء الله، أنه ما المستفاد أيضا من الآية الشريفة؟ المستفاد تعلق الخمس بالذمة أم تعلق الخمس بالعين؟ والأقوال المختلفة في هذه المسألة، لأنه تعلق الخمس بالعين أيضا على أنحاء قد تبلغ 6 أنحاء، نتركها لغد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.